أن الفعلية مثل أن يجعل بيته دارا، أن يجعل داره مسجدا ويأذن الناس إذنا عاما بالصلاة فيه. وقلنا مثل أن يسور أرضا، أن يسور أرضا ويجعل فيها منارة ويسقف بعضها ويقول للناس صلوا في هذا، فتكون هذه الأرض وقفا. وكذلك لو صورها وجعلها مقبرة أذن الناس في الدفن، أذن لهم في الدفن فيها، صار هذا وقفا وإن لم يقل إنها وقف، لأن هذا فعل دال على الوقف. أما الصيغة القولية فلها صريح وكناية، لها صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل إلا الوقف، والكناية ما يحتمل الوقف وغيره. هذا الضابط، الصريح ما لا يحتمل إلا الوقف، والكناية إيش؟ ما يحتمل الوقف وغيره. طيب، وهل الصرائح والكنايات أمرا جاء به الشرع، أمر جاء به الشرع بحيث يستوي فيه جميع الناس كالصلاة والزكاة والصيام والحج، أو أمر يرجع فيه إلى العرف؟ الصحيح أن جميع صيغ العقود القولية أمر يرجع فيه إلى العرف، فقد يكون هذا اللفظ صريحا عند قوم وكناية عند آخرين، ولا يدل على المعنى إطلاقا عند ثالث. قد تكون كلمة واحدة هي عند قوم صريحة، وعند آخرين كناية، وعند قوم ثالثين نعم لا تدل أصلا على المعنى. فالصحيح أن جميع ألفاظ العقود ترجع إلى أيش؟ إلى عرف الناس. فما اضطرب عند الناس أنه دال على المعنى، على هذا المعنى، فهو صريح. وما لم يضطرد ولكنه يراد به أحيانا فهو كناية. وما لا يدل على المعنى أصلا فليس بشيء، ولا يثبت له حكم ذلك الشيء. وعلى هذا فنقول الصريح، القاعدة، الصريح من كل شيء ما لا يحتمل غيره، عرفا ولا لغة ولا شرعا؟ عرفا، لأن هذا كله جاء من الناس وإليهم، فالعقود من الناس وبين الناس وإليهم، فما دل عليه لفظ العقد عند الناس حكم به. طيب، صريح وقفت وحبست وسبلت. طيب، وقفت وحبست تعود إلى الأصل، وسبلت تعود إلى المنفعة. فإذا قال الإنسان وقفت هذا البيت على الفقراء، وقفت هذا البيت على الفقراء، فما الذي وقفه؟ أصل البيت، أصل البيت. وإذا قال حبست هذا البيت أو حبست هذا البيت على الفقراء، فالذي حبسه وحبسه أصل البيت. وإذا قال سبلت هذا البيت للفقراء أي منفعته. وتسبيله المنفعة أو تخصيصه المنفعة بالتسبيل يدل على أن الأصل عنده محبس، يدل على أن الأصل عنده محبس. فإذا كتب كاتب وقفت بيتي على الفقراء، أو قاله بلفظه وقفت بيتي على الفقراء، صار وقفا. وإذا قال حبست صار وقفا، نعم. وإذا قال سبلت صار وقفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرها، إن شئت حبست أصلها. وقال عليه الصلاة والسلام: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، احتبس. فدل هذا على أن الحبس أو التحبيس يسمى نعم وقف، على أن الحبس أو التحبيس وقف. طيب، التسبيل ما يدل على الوقفية باعتبار اللازم، فإن من لازم تسبيل المنفعة أن لا يسب الأصل ويكون الأصل حبيسا. طيب، هل يشترط اجتماع هذه الكلمات؟ نعم، لا، لا يشترط. إذا قال كلمة واحدة منها صار وقفا. طيب، يقول: وكنايته، أي كناية الصيغة القولية، تصدقت وحرمت وأبت. طيب، هذه كناية لأنها تحتمل الوقف وغير الوقف، وهي في غير الوقف أظهر، لأن قولك تصدقت تعني أنك ملكت الفقير مالا، لأن الصدقة تمليك المال تقربا إلى الله، تمليك المال تقربا إلى الله. فإذا قلت تصدقت على فلان بعشر دراهم، يعني سبلتها عليه؟ لا، ملكتها إياه، وإذا ملكها فما شاء. فالأصل أن الصدقة موضوعة لإيش؟ للتمليك لا للحبس. حرمت، حرمت مال، حرمت بيت، الأصل في التحريم المنع، فمعنى حرمت بيتي يعني أنني حرمته على نفسي فلا أنتفع به، لكن إذا أراد بها الوقت صارت وقفا. أبدت، أي جعلته مؤبدا، وظاهر اللفظ أي جعلته مؤبدا أني سأبقي ملكه ولا أزيله عن ملكه أبدا. فهذه الكلمات الثلاث نجد أنها لا، أنها عند الإطلاق لا تدل على الوقف، لكن يحتملها الوقف بالنية، يحتمل الوقف بالنية. فإذا نوى تصدقت بداري على زيد، أي جعلتها وقفا عليه، نعم صارت وقفا. حرمت داري علي لتكون على زيد، صارت وقفا. أبدت داري على زيد، صارت وقفا. طيب، هنا يقول: كنايته تصدقت وحرمت وأبدت، لكن لا ينعقد بالكناية إلا بواحد من أمور ثلاثة. ولهذا قال المؤلف: فتشترط النية مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، هذه أثنين، أو حكم الوقف. يعني لابد في الكناية من انضمام أحد الثلاثة إليها، وهي النية. فإذا نوى بقوله تصدقت بداري على فلان، نوى الوقف، صار وقف. وهل يملكه فلان أو لا؟ يعني يملكه ملكا تاما كالصار فيه كما شاء؟ لا، بل يكون عنده، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل له منفعته فقط. حرمت نفس الشيء، إذا قال أنا نويت بحرمت يعني حرمت البيت على نفسي وجعلته للموقوف عليه، هذه نية، يكون وقفا، يكون وقفا. إذا قال أبدت داري على فلان وقال أنا نويت الوقف، صار وقفا. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى فله ما نوى. فإن قال قائل: لو قلت اشتري لي ثوبا، فذهب فاشترى ثوبا وقال أنا نويت أن تشتري لي خبزا، يصح؟ ليش؟ لأن اللفظ لا يحتمل، اللفظ لا يحتمل. ولو قال: لله علي نذر أن أتصدق بثوب، فذهب وتصدق بخبز، هل وفى بنذره؟ لا. لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمل. فإذا قال قائل: أنتم تقولون إنما الأعمال بالنيات، لماذا لا تجعلون هذا حسب ما نوى؟ نقول: لأن اللفظ لا يحتمله، والحديث إنما الأعمال بالنيات في لفظ في عمل يحتمل هذه النية. طيب تصدقت، هل تحتمل الوقف؟ تحتمل، لأن الوقف صدق على الموقوف عليه. حرمت، تحتمل الوقف؟ نعم، لأن الوقف فيه تحريم الموقوف على الوقف، ما تصرف فيه. سبلت، أبدت، كذلك، لأن الوقف مؤبد لا يباع ولا يوهب ولا يبقى على ما هو عليه. طيب الثاني قال: أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة. كيف الخمسة وهي ستة؟ هي خمسة ولا ستة؟ لا، ستة. وقفت، حبست، سبلت، تصدقت، حرمت، أبدت. غير الذي قرنه، لأنه قال اقتران أحد الألفاظ الخمسة. يكون عندنا لفظ أول اقترن به واحد من الألفاظ الخمسة. نعم، كمثلا إذا قال: تصدقت بهذا البيت صدقة موقوفة. صار وقفا، صار وقفا، لأنه قال بأحد الألفاظ الخمسة. إذا قال: تصدقت به صدقة محبسة، نعم، صار وقفا. صدقة مسبلة، صار وقفا. صدقة محرمة، نعم، صار وقفا. صدقة مؤبدة، صار وقفا. فإذا قرن بواحد من ألفاظ الكناية أحد الألفاظ الخمسة، والباقي عندنا إذا أخذنا واحد من الكناية، كم يبقى عندنا من الكناية؟ اثنان يبقى، اثنان، وثلاثة صريح. أو حكم الوقف، لو قال المؤلف أو بما يدل على الوقف لكان أولى وأعم. حكم الوقف مثل أن نقول: تصدقت بهذا البيت على فلان صدقة لا تباع. إذا قال صدقة لا تباع، فما الذي لا يباع؟ الوقف. إذن عرفنا أنه أراد بالصدقة إيش؟ الوقف، لأنه قال لا تباع. تصدقت بهذا البيت على فلان صدقة لا ترهن، هذا وقف أيضا، لأن الوقف لا يرهن. طيب نعم، نحن قلنا لو قال أو بما يدل على وقف لكان أعلم. لو قال: تصدقت بهذا البيت على فلان والناظر عليه فلان، يكون وقف ولا لا؟ يكون وقفا. من أين علمنا ذلك؟ لقوله والناظر، والنظر إنما يكون في الأوقاف، النظر إنما يكون في الأوقاف. طيب قلت: تصدقت بهذا البيت على فلان ومن بعده فلان، هذا أيضا يكون وقفا، لأنك إذا قلت ومن بعده فلان عرفنا أنك فارقت الوقت. إذا كان ملكا لزيد لم يكن لك تصرف فيه بعده، يكون بعد زيد لمن؟ لورثته. فالمهم أنه إذا قرن بالكناية أحد الألفاظ الخمسة أو قرن بها ما يدل على الوقف، مثل أن يقول لا تباع، أو يقول الناظر فلان عليها، أو يقول على فلان ومن بعده فلان، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على الوقف، فإنه يكون وقفا. طيب إذن يا جماعة، صيغ الوقف نوعان: فعلية وقولية. والقولية نوعان: صريح وكناية. والفرق بينهما، بين الصريح والكناية، أن الصريح لا يحتمل غير الوقف، والكناية يحتمله وغيره. ثانيا: الصريح لا يحتاج إلى نية ولا اقتران شيء من الألفاظ معنى، والكناية تحتاج إلى نية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو ما يدل على الوقف، لأنه كناية. طيب هل تشترط النية في الصيغة الفعلية؟ الصيغة الفعلية الذي يجعل أرضه مسجدا أو مقبرة، هل تشترط فيها النية؟ نعم، ظاهر كلام المؤلف كمن جعل أرضه مسجدا وأذن الناس للصلاة فيه أنها لا تشترط، أنها لا تشترط النية. وهذا العمل يعني جعل الأرض مسجدا أو مقبرة لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي بذلك أنها مسجد أو مقبرة فتكون مسجدا أو مقبرة ولا إشكال في ذلك. الثانية أن لا ينوي ذلك، أن ينوي خلاف ذلك، أن ينوي خلاف ذلك بأن ينوي بجعلها مسجدا أنها مؤقتة أو بأنها مقبرة أنها مؤقتة. فقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تكون وقفا ولو نوى خلافها، لأن هذه النية تعارض الواقع. فإن من جعل أرضه مسجدا فإن المعلوم أن المسجد سوف إيش؟ سوف يبقى، فكيف تنوي أنه لا يبقى؟ من جعلها مقبرة فإن من المعلوم أن المقبرة سوف تبقى، فكيف تنوي خلاف ذلك؟ طيب، الحالة الثالثة أن لا ينوي هذا ولا هذا، لا ينوي أنها وقف ولا أنها غير وقف، فتكون وقفا لا إشكال فيه. إذن لا إشكال في أنها تكون وقفا بالفعل الدال على الوقف في حالين، ما هما؟ إذا نوى أنها وقف، وإذا لم ينوي شيئا. الحالة الثالثة إذا نوى خلاف الوقف وأن تكون عارية، فهذه محل خلاف بين العلماء. وقد صرح الشيخ الإسلام رحمه الله أنها تكون وقفا ولو نوى خلاف ذلك. ثم قال المؤلف: ويشترط فيه المنفعة دائما. يشترط فيه يعني في الوقف، والله أعلم. نقف على هذا الشيء. نعم نصر. على أن
فلان.
نعم،
ولكن فلان يعني أبى أن يكون إماما على هذا.
أي نعم،
فهل لا يكون الوقت؟
لا يثبت الوقت. أي نعم، يثبت الوقت ويعين القاضي ناظرا. نعم.
بعض الناس يقول أرضا مقبرة بدون تحديد، ما يحدد المسافة، ثم إذا رأى تسعة يقول أنا سأكتفي بهذا.
ثم إذا
رأى المقبرة تسعة يعني قرب الموتى يقول
أنا توقع
عند حد
معين. طيب، ما في بأس، ما دام لم يعينها، ما دام لم يعينها فله إذا قبل 10-20 يتوقع. كيف؟ لا، ما هو اسدوا. والإجارة هذه كيف تصل؟ كيف تكون الإجارة؟ كل سنة؟ عذر، أنت لجب في السؤال. لا بأس، لكن الشراء انتهينا، ما في إشكال. لكن أنت عرضت السؤال على أنه إجارة، فحدد المدة الآن وإلا انسي. طيب، 10 سنوات، هل نعلم أن الميت يبلغ 10 سنوات؟
الغالب.
لا، ما هو الغالب، الغالب تختلف الأراض، تختلف الأراض. لعلى كل حال يصح أنها يعني تشترى، لا بأس. الفقهاء ذكروا أنه يصح أن يعيره الأرض حتى يبلغ إعارة، لأن الإعارة إباحة انتفاع. لكن الإجارة لما كانت عوضا فإنها تكون مشهولة، لأننا ما ندري متى يبلع. هنا
عارية ولم يصف
بأنها عارية. نعم، هنا نقول يرجع
وما نقول.
هنا
مثلا الأرض وصورها وجعلها مسجدا بنية، إذا بني مسجد آخر
هذه لابد ان يصرح ولا تكون وقفه. لا بد أن نصرح بأنها عارضة. ثم هناك قرائن، مثل إذا وضع فيها مسجدا موقتا أو علمنا أن فيه أن حوله أرض ستكون مسجدا، عرف أرى أنها عارضة.
المنفعة دائما من معين
ينتفع به،
ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: سبق أن الوقف له صيغة قولية وفعلية، وأن القولية تنقسم إلى قسمين: صريح وكناية. وأن الفرق بينهما أن الصريح ينعقد به الوقف بمجرد النطق به، والكناية لا ينعقد بها الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة: أن تقترن بأحد الألفاظ الخمسة، أو أن ينوي ذلك، أو أن يقرنها بأمر يختص بالوقف، يقرنها بأمر يختص بالوقف. مثال الأول أن يقول: تصدقت بهذا صدقة مؤبدة على فلان، فهنا يكون وقفا. ها؟ ليش؟ لأنه قرنها بأحد الألفاظ الخمسة. ومثال الثاني أن يقول: تصدقت بهذا على فلان، وينوي أنه وقف، والمرجع في النية إلى إليه لا إلى المتصدق عليه، لأن هذا لا يعلم إلا من جهته، ولأن التمليك حصل من جهته فلا يمكن أن نخرج ملكه إلا على النية التي أراد. مثاله: قال: تصدقت ببيتي على فلان، فذهب فلان يعرضه للبيع، فقال صاحب البيت: لا تبيعه، أنا نويت أن يكون وقفا عليك. فقال: لا، اللفظ الذي نطقت به يقتضي أن يكون ملكا لي، لأنك أنت قلت تصدقت ببيت على فلان. فقال: قد نويت الوقف، فإلى من نرجع؟ إلى صاحب البيت. نقول: القول قولك، لأن هذا لا، النية لا تعلم إلا من جهتك، ولأنك أخرجت ملكك لهذا الرجل على سبيل إيش؟ الوقف، فلا يمكن أن نخرجه عن ملكك على شيء لم تريده. طيب، لو قال: تصدقت بهذا على زيد ومن بعده على الفقراء، وقف، صار وقفا. من أين علمنا أنه وقف؟ أنه ذكر فيه معه ما يختص بالوقف. تصدقت ببيتي على فلان والناظر فلان، وقف. ليش؟ قرنه بما يختص بالوقف. تصدقت ببيتي على فلان صدقة لا يباع فيها ولا يرهن، وقف، لأنه قرنه بماذا؟ بما يختص بالوقف، وهو عدم البيع والرهن. طيب، قال المؤلف: ويشترط فيه المنفعة إلى آخره. هذا شروع في شروط الوقف. الوقف كغيره من العقود لا بد أن يكون صادرا من ذي أهلية، لا بد أن يكون صادرا من ذي أهلية. خلوكم معنا، فما الذي يشترط في الواقف؟ يشترط أن يكون عاقلا، يشترط أن يكون عاقلا. فلو قال المجنون: وقفت بيتي، فإن العقد، فإن الوقف لا يصح. لو قال الشيخ الكبير الهرم المهدري: وقفت بيتي، نعم لا يصح. ليش؟ لعدم العقل. لو قال السكران: الذي شرب الخمر وقفت بيتي لا يصح على القول الراجح، أما على المذهب فيصح، لأنهم يجعلون أقوال السكران كأقوال الصائم إذا كان غير معذور بسكره. طيب، يشترط أيضا أن يكون بالغا، يشترط أن يكون بالغا، فإن كان غير بالغ فإن الوقف لا يصح. فلو قال شاب مراهق وقفت بيتي لطلبة العلم، رجل طالب علم وطيب وحريص على العلم وحريص على تعلم الناس العلم، ولكنه لم يبلغ، له 14 سنة و6 أشهر ولا احتلام ولا إنبات، فقال وقفت بيتي على طلبة العلم، وهو رجل غني ثري قد ترك له والده عقارات كثيرة، هل يصح الوقف أو لا؟ لا يصح. ليش؟ لأنه غير بالغ، غير بالغ، صغير، لا بد أن يكون بالغ. وهل يشترط أن يكون جائز التبرع؟ يعني بمعنى أنه ليس عليه دين يستغرق ماله، هل يشترط هذا؟ أن لا يكون عليه دين يستغرق ماله. في هذا خلاف بين العلماء، وهو مبني على جواز التصرف، فإن قلنا بجواز تصرف من عليه دين يستغرق ماله قلنا بجواز الوقف وصحة الوقف، وإن قلنا بأن من عليه دين يستغرق ماله لا يصح تصرفه على وجه التبرع قلنا لا يصح وقفه. خلكم معنا. والصحيح أنه لا يصح تبرعه، أنه لا يصح تبرعه، وذلك لأن من عليه دين يستغرق ماله قد شغل ماله بالدين، لأن وفاء الدين واجب، والتبرع والصدقة مستحبة غير واجب، فلا يمكن أن نسقط واجبا بمستحب. فالصحيح أن من عليه دين يستغرق لا يصح منه وقف ولو وقف، ولا يصح منه عتق، ولا يجوز له أن يتصدق، وذلك لأن قضاء الدين واجب، ولا يجوز إسقاط الواجب بماذا؟ بالمستحب. أما المذهب فيجوز أن يتبرع من عليه دين يستغرق إلا إذا حجر عليه، إذا حجر عليه من قبل القاضي فإنه لا يصح أن يتبرع لا بصدقة ولا بوقف ولا بغيره. طيب، إذن الشروط: أن يكون بالغا عاقلا، جائز التبرع على القول الراجح. طيب، هل يشترط أن يكون جائز التصرف؟ أي من باب أولى، يشترط حتى على المذهب أن يكون جائز التصرف، فلو كان بالغا عاقلا لكنه سفيه لا يحسن التصرف في ماله فإنه لا يصح وقفه، لا، لأنه ليس جائز التصرف، وإذا كان لا يجوز أن يبيع ماله فإن تبرعه به من باب أولى لا يجوز. طيب، يشترط أيضا هذا الشرط أو هذه الشروط في الواقف، هذا الشروط في الواقف، نحتاج إلى شروط تتعلق بالوقف وإلى شروط تتعلق بالموقوف عليه. يعني شروط الوقف الحقيقة تدور على 3 أشياء: شروط في الواقف، وشروط في الوقف، وشروط في الموقوف عليه. طيب، شروط الوقف: قال ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه. يشترط فيه، يعني في الوقف، المنفعة دائما، يعني أنه لا بد أن يكون الموقوف ذا منفعة دائمة دائمة.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدار